منتصف الليل في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصاد المساء يصحبكم في خالد العبدالله، وأستهله بالعناوين الرئيسية. إيران تؤكد أن اتفاق في فيينا يجب أن يكون واضحا ويضمن تنفيذه دون عوائق. إيران والكثير من دول العالم الإسلامي تحيي اليوم العاشر من محرم الحرام ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. وقوافل الوقود تدخل غزة بعد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وإلى تفاصيل، أهلا بكم. انتهت مفاوضات فيينا بين إيران والأطراف الدولية، حيث يتوقع عودة الوفد الإيراني المفاوض لطهران خلال الساعات المقبلة. وقال مسؤول في الخارجية الإيرانية أن مساعد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا طرح بعض الأفكار حول القضايا المتبقية، وأن الوفد الإيراني أبدى رده الأولي، غير أن الأمر بحاجة إلى مراجعة شاملة. بدوره صرح مستشار الوفد محمد مرندي أن إيران ستواصل المشاركة البناءة من خلال دراسة مقترحات اليوم المعدلة، مؤكدا أن أي اتفاق في فيينا يجب أن يكون واضحا ويضمن تنفيذه دون عوائق. وأضاف أن الكرة الآن في ملعب واشنطن، وهي مطالبة بنص يضمن احترام التزاماتها. تفاصيل أوفى حول محادثات إلغاء الحظر في هذا التقرير.
تجري أعقد المحادثات بين أطراف الاتفاق النووي في فيينا، لقاءات مكوكية غير رسمية يعقدها المفاوضون بغية حل المسائل المتبقية التي تقف عائقا أمام التوصل إلى تسوية تتيح إعادة تفعيل الاتفاق الذي سحبت منه أمريكا عام 2018. آخرها كان لقاء كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كني بمنسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، وسبقه لقاء جمع مورا بكبير المفاوضين الروس ميخائيل أوليانوف. وعلى عكس الحركة النشيطة للوفود، إلا أن المعلومات الصادرة عن أعضاء الوفود المشاركة في المحادثات تكاد تكون نادرة، باستثناء تصريح هنا أو تغريدة هناك. بالتزامن، أكد وزير الخارجية الإيراني في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش أن طهران جادة في التوصل إلى اتفاق قوي ومستقر، موضحا أن نتيجة محادثات فيينا تعتمد على ما إذا كانت أمريكا تريد التوصل إلى اتفاق، وما إذا كانت ستظهر المرونة والواقعية اللازمتين، داعيا الوكالة الذرية للنأي عن نفسها إزاء القضايا السياسية غير البناءة. وحول آخر الأخبار الواردة من فيينا، تحدث أوليانوف عبر منصة تويتر عن إحراز تقدم في المحادثات، مشيرا إلى أنهم سيواصلون هذه العملية حتى التوصل إلى اتفاق نهائي. وفي تغريدة سابقة له، نفى المندوب الروسي المزاعم التي تحدثت عن رفض بكين وموسكو لمسودة اتفاق في فيينا، وأضاف أن الاتحاد الأوروبي بصفته منسقا للمفاوضات قدم بعض المقترحات المفيدة فقط، مؤكدا تأييد روسيا لها بالكامل. وحول مضمون هذه المحادثات، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي إن الجولة الحالية من مفاوضات فيينا تناقش القضايا المتعلقة بالضمانات، واصفا سير المفاوضات بغير سيئة. تصريح كمالوندي دعمه دبلوماسي إيراني في فيينا، حيث أكد الأخير أن قضايا الضمانات المزعومة أثيرت بضغوط سياسية ولا ينبغي اتخاذها أداة ضد إيران في المستقبل.
أحيت جماهير غفيرة في مختلف بقاع العالم ذكرى أحزان البيت النبوي بشهادة الإمام الحسين سلام الله عليه. ففي العراق خصوصا مدينة كربلاء المقدسة حيث ضم ترابها مرقده الشريف تشكل أكبر حشد جماهيري مليوني. وفي إيران شاركت حشود عزائية كبيرة خصوصا بمدن مشهد وقم وشيراز وطهران وزنجان، وامتدت مراسم العزاء إلى مدن عدة بلبنان بينها بيروت، كما شهدت منطقة السيدة زينب بدمشق مراسم مماثلة. وفي مكان العديد من المدن الباكستانية والهند وعدة بلدان بجنوب شرق آسيا مسرحا لجولان المواكب الحسينية، شهدت مدينة اسطنبول بتركيا مراسم أيضا. وفي عدد من العواصم والمدن الكبيرة في أوروبا والأمريكيتين رفرفت الإعلام السوداء حدادا على شهادة الحسين عليه السلام. وحول إحياء ذكرى عاشوراء في إيران نستمع لهذا التقرير.
بالعاشر من محرم ولإحياء واقعة عابرة للأزمنة والأمكنة، بالملايين أحيا الإيرانيون عاشوراء وذكرى رسالتها السرمدية. هنا ترفع الرايات على وقع هتافات من وحي المناسبة، وتقف كل امرأة كزينب عصرها في مواجهة الطغاة.
المرأة لازم تكون أي مكان ما تكون، حجابها، كلامها، ثقافتها، حياتها، تربية أطفالها كتربية فاطمة الزهراء وتربية حضرة زينب سلام الله عليها.
المدرسة الحسينية متكاملة الأركان، فالسيدة زينب عليها السلام جاءت بمفهوم الستر والقوة في آن واحد، ولدورها الكبير في واقعة كربلاء يتضح أن للمرأة دورا في غاية الأهمية في نشر الثقافة الحسينية والسير على درب نساء أهل البيت عليهم السلام.
الناحية مراسم عاشوراء كل سنة وكل عام موجود هنا في دولة آباد، وأن دم الحسين يجري في شرايين كل المسلمين في العالم، وأن هذه الشعارات سوف تكون إلى آخر يوم الدين، وأن الحسين ناره لن تطفى في قلوبنا.
عاشوراء عصية على النسيان، نبضها لا يموت، فهي محطة عظيمة في التفاني والتضحية على امتداد العصور، لأن كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء.
شيبا شبابا أطفالا نساء ورضعا يؤكدون تمسكهم بالثورة الحقيقية التي أرسى دعائمها سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين عليه السلام.
عاد الهدوء إلى قطاع غزة بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة الجهاد الإسلامي والاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ. وأعلنت حكومة الاحتلال فتح المعابر مع قطاع غزة جزئيا اعتبارا من الساعة 9 من صباح أمس بالتوقيت المحلي. وحسب مصادر دخل أول شاحنة وقود إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم متجهة إلى محطة الكهرباء، وعدد آخر من شاحنة الوقود والمواد التموينية والطبية إلى داخل القطاع. حول أجواء هادئة التي تخيم على قطاع غزة تابعوا هذا التقرير.
أجواء هادئة تخيم على قطاع غزة بعد عدوان إسرائيلي دام 3 أيام متتالية استهدف المدنيين والمناطق السكنية ورحى ضحيته عشرات الشهداء بينهم أطفال ونساء إضافة إلى مئات الجرحى. عدوان انتهى باتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة الجهاد الإسلامي والاحتلال الإسرائيلي بوساطة مصرية، ودخل حيز التنفيذ في وقت متأخر من مساء الأحد كما تم بتحقيق شروط الجهاد.
حركة الجهاد الإسلامي تفرض شروطها، وهي أولا تثبيت وحدة الساحات الفلسطينية، ثانيا فرضت على العدو القبول بإطلاق سراح المجاهد الأخ العزيز المضرم عن الطعام خليل العواودة، وأيضا فرضت شرطا إضافيا وهو إطلاق سراح الشيخ بسام السعدي. وهنا المفارقة، والعدو لم يستطع أن يفرض شرطا واحدا بعد هذه المعركة.
الأمين العام لحركة الجهاد قال أيضا إن الشعب الفلسطيني والمقاومة في قطاع غزة سجلوا إنجازا تاريخيا في مواجهة العدوان، وأضاف أن الحركة بقيت قوية رغم سقوط الشهداء، وتوعد الاحتلال الإسرائيلي باستئناف القتال إذا لم يلتزم ببنود الاتفاق.
إذا لم يلتزم العدو بهذه الطلبات التي وافق عليها سنعتبر أن شيئا لم يحصل يحدث وأن الاتفاق لاغيا وسنستأنف المعركة من جديد إن شاء الله.
ورحب الرئيس الأمريكي جو بايدن باتفاق وقف إطلاق النار داعيا جميع الأطراف إلى الالتزام به وضمان تدفق الوقود والإمدادات الإنسانية إلى غزة. بدوره دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى احترام الاتفاق، فيما رأت المقررة الأممية الخاصة بفلسطين المحتلة فرانشيسكا ألبانيز أن وقف إطلاق النار خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف إراقات الدماء، وشددت على ضرورة إجراء محادثات رفع الحصار عن قطاع غزة من دون تأخير والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وإضافة إلى وقف إطلاق النار، ينص اتفاق الهدنة على أن تبذل مصر جهودها وتلتزم بالعمل للإفراج عن الأسير خليل عواودة ونقله للعلاج، وأيضا الإفراج عن الأسير بسام السعدي في أقرب وقت ممكن.
أكدت حركة حماس عجز العدوان الصهيوني على قطاع غزة عن كسر إرادة الشعب الفلسطيني وصلابة مقاومته، داعية إلى التلاحم في الميدان لدحر الاحتلال. واعتبر بيان لحماس أن العدوان كان محاولة يائسة من العدو لإخماد جدوة المقاومة وكسر صمود شعبها ونضاله دفاعا عن حقوقه وأرضه ومقدساته. وشددت حماس على أن دماء الشهداء وتضحيات الشعب وصموده هي مناورات على الطريق لانتزاع الحقوق المشروعة في التحرير والعودة. ناشد مكتب الإعلام الحكومي في غزة المجتمع الدولي إلى العمل على رفع الحصار نهائيا والسماح بإدخال المستلزمات الإنسانية لقطاع غزة، وقال أن عملية إعادة الإعمار تواجه مشكلة في التمويل، داعيا الاتحاد الأوروبي والدول العربية إلى توفير برامج لتمويل إعادة إعمار القطاع، كما دعا مصر إلى عقد مؤتمر دولي يخصص لجمع تمويل لإعادة إعمار القطاع. أدانت حركة الجهاد الإسلامي تفجير الاحتلال منزلي أسيرين فلسطينيين في بلدة رمانة بجنين، واعتبرته تعبيرا عن إفلاس العدو. وقالت الحركة أن جريمة هدم المنازل عقاب جماعي بحق شعبنا وعوائلنا الكريمة، وأن هذا الإرهاب العلني لن يمنح كيان الاحتلال الأمانة على أرضنا ولن يوقف معركة الدفاع عن كرامتنا وحريتنا. ونددت الحركة بتجاهل المجتمع الدولي عن هذا العدوان المستمر في غزة وجنين والقدس والضفة، مؤكدة أن سياسة هدم المنازل لن تنال من روح المقاومة المتوهجة في المدن والقرى الفلسطينية أو من عزيمة وإصرار مقاوميها الشجعان. وفقا لآخر تحديثات وزارة الصحة الفلسطينية، بلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي استمر 3 أيام 45 شهيدا، منهم 15 طفلا و4 سيدات و360 مصابا بجراح مختلفة. كما أفاد المكتب الإعلامي الحكومي أن 9 بنايات سكنية دمرت تماما ولحقت أضرار بأكثر من 1500 وحدة سكنية، منها 16 دمرت كليا و71 باتت غير صالحة للسكن، و1400 وحدة بضرر جزئي ما بين بليغ ومتوسط. جدد قائد حركة أنصار الله في اليمن تأكيده على الموقف المبدئي تجاه القضية الفلسطينية، معربا عن اعتزازه بالانتماء لمحور المقاومة والسعي لمواجهة المشروع الأمريكي في المنطقة. وحذر السيد عبد الملك الحوثي الفصائل الفلسطينية من التكتيك الذي اعتمده الكيان الصهيوني باستهداف أحد الفصائل المقاومة دون الأخرى، مؤكدا أن هدفه هو التفريق بين الفصائل. ولفت إلى عقدة الأمريكيين والصهاينة تجاه استقلال الأمة، ولذا فهم يسعون لتكون مطيعة وخاضعة لهم كي لا تقف عائقا أمام سيطرتهم عليها. تتابعون حصاد المساء من طهران، وفيه أيضا مجموعة التوافق الوطني بالسودان تعلن البدء بالإعداد للحكومة الانتقالية. غوتيريش يعتبر أن مهاجمة المحطات النووية أمر انتحاري ويدعو لإبعاد الحرب عن مفاعل زابوروجيا بأوكرانيا. والصين تواصل مناوراتها قرب تايوان، والأخيرة تعلن إجراء مناورات دفاعية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أعلنت قيادة عمليات القفرات الأوسط للحشد الشعبي في العراق أن الألوية المنضوية تحت إمرة القيادة بدأت بالانتشار في محاور كربلاء الأربعة لتأمين مداخلها وتسهيل عملية دخول وخروج الزائرين. حول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية نتابع التقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
قيادة عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي الاثنين أن الألوية المنضوية تحت إمرة قيادة عمليات الفرات للحشد أكملت انتشارها في محاور كربلاء الأربعة لتأمين مداخلها وتسهيل عملية دخول وخروج الزائرين. وأكد قائد العمليات اللواء علي الحمداني أنه بالإضافة إلى انتشار القطعات في المحاور الأربعة هناك 2000 مقاتل في الطوق الأمن الثالث للمدينة و1500 مقاتل يشاركون في تأمين عزاء ركضة طويريج. وأعلنت العتبة الحسينية عن تخصيص 7 أبواب لتنظيم دخول مراسم ركضة طويريج المليونية يوم غد الثلاثاء، حيث تبلغ زيارة الإمام الحسين عليه السلام ذروتها. وأضاف الحمداني أن القطعات العسكرية تنتشر ضمن محافظات كربلاء وبابل والنجف والديوانية فضلا عن وجود جهد استخباري وفني عالي وأجهزة تشويش وكاميرات حرارية. وتشارك القوى الجوية وطيران الجيش بتأمين غطاء جوي للمنطقة الجغرافية المحيطة بكربلاء المقدسة فضلا عن متابعة أنواع الطيران المسموح له في سماء المدينة المقدسة. على صعيد متصل يقدم المجتمع الحسيني صورا إنسانية بالغة التأثير بمناسبة ذكرى التاسعاء والعاشوراء الحسيني، حيث قام آلاف الأطفال الحسينيين بتشكيل مواكب أطفال لخدمة الزوار يقدمون فيها كل ما يحتاجه الزائرون، كما يعتلي منبرها معممون صغارا لم يتجاوزوا 15 من أعمارهم يقومون بتقديم المجالس الحسينية والمراثي بمظاهر حزينة مختلفة عن المألوف. كما عرضت مئات الأمهات أطفالهن الرضع في مواكب الأطفال لمواساة الإمام الحسين وأهل بيته بشهادة ولده الطفل الرضيع بمصيبة كربلاء الدامية. من جهة أخرى شاركت الطوائف والقوميات العراقية بمختلف انتماءاتها الدينية والمذهبية في تقديم العزاء لآل بيت الرسول عليهم السلام بمناسبة العاشر من محرم الحرام. وشهد الموسم العديد من الهيئات والمواكب من المسيحيين الكلدانيين والآشوريين والصابئة المندائيين والأقليات الدينية والمذهبية الأخرى. وفي جانب آخر شارك المعزون بموكب ذوي الاحتياجات الخاصة، كما كانت هنالك موكب للمكفوفين قدم التعازي لآل بيت الرسول أثار تفاعل الزوار. وشهدت المدينة مشاركة متميزة وبأعداد كبيرة للزوار الإيرانيين بالإضافة لدول عربية وإسلامية. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
أعلنت قوى أعلان الحرية والتغيير في السودان مجموعة التوافق الوطني شروعها في إعداد إعلان دستوري وبرنامج لحكومة انتقالية في البلاد. أعلن ذلك رئيس هيئة الاتصال السياسي من مجموعة التوافق الوطني منى أركو مناوي، وأضاف هذا لا يلغي دور قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي ونحن متواصلون معهم، ذلك أن القصد من التواصل مع كل الكتل السياسية هو الخروج بمبادرة واحدة. ووصف موقف القادة العسكريين بالغموض وقال لا نريد التأخير لأن العسكر عندما أعلنوا انسحابهم من الحوار لم يعلنوا انسحابهم من الساحة السياسية، مضيفا علينا أن نسابق الزمن للحصول على حكومة مدنية. اتهم الكرملين اليوم قوات كييف بالوقوف خلف قصف أكبر محطة نووية في أوكرانيا وأوروبا. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن قصف موقع محطة زابوروجيا النووية قد ينطوي على خطورة قصوى وقد تكون له عواقب كارثية بالنسبة لمنطقة شاسعة بما فيها الأراضي الأوروبية. بدوره قال مسؤول الخارجية الروسية أن أوكرانيا بمهاجمتها على محطة زابوروجيا للطاقة تقود عمدا إلى كارثة على نطاق واسع. وحول تبادل الاتهامات بين كييف وموسكو بشأن القصف الذي استهدف مناطق بالقرب من مفاعلات محطة الطاقة النووية في جنوب أوكرانيا. تابعوا هذا التقرير.
كييف وموسكو تواصلان تبادل الاتهامات بشأن القصف الذي استهدف مناطق بالقرب من مفاعلات محطة الطاقة النووية هذه الواقعة في جنوب أوكرانيا. بتروكوتين رئيس شركة إنجرو أتوم الحكومية الأوكرانية المشغلة لمحطات الطاقة النووية في البلاد دعا إلى إنشاء منطقة منزوعة السلاح في منطقة محطة زابوريجيا النووية التي تعرضت للقصف مطالبا بإخراج القوات الروسية من أراضي المحطة لتحل محلها بعثة لحفظ السلام تضم خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أن محطة زابوريجيا الأكبر في أوكرانيا وأوروبا يسيطر عليها حوالي 500 جندي روسي ترافقهم 50 مركبة ثقيلة ودبابات وشاحنات. وكانت أوكرانيا قد انتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإبداء رد فعل لين للغاية منذ سيطرة الجيش الروسي على محطة زابوريجيا في آذار مارس. أما الكرملين يتهم قوات كييف بالوقوف خلف القصف محذرا من عواقب كارثية على أوروبا. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن قصف موقع محطة زابوريجيا النووية من قبل القوات المسلحة الأوكرانية قد ينطوي على خطورة قصوى وقد تكون له عواقب كارثية بالنسبة إلى منطقة شاسعة بما فيها الأراضي الأوروبية. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الضربة الأوكرانية الأخيرة ألحقت أضرارا بخط توتر عالي يمد منطقتين أوكرانيتين بالكهرباء حيث تم إغلاق المحطة بعد استهدافها بضربات. إلى ذلك اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين إن أي هجوم على محطات الطاقة النووية هو أمر انتحاري داعيا إلى السماح لمفتشين دوليين بدخول محطة زابوريجيا النووية. واستولت القوات الروسية على محطة زابوريجيا في أوائل مارس آذار بعد فترة وجيزة من بدء الحرب، لكن فنيين أوكرانيين ما زالوا يتولون إدارتها.
أعلن الجيش التايواني أنه سيجري هذا الأسبوع تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية لمحاكاة الدفاع عن الجزيرة في حال تعرضها للغزو. وقال متحدث باسم جيش تايوان لو وي جي إن التدريبات كانت مقررة ولم تكن ردا على التدريبات الصينية الجارية. وأشار جي إلى أن التدريبات ستجري في منطقة بينغ تونغ في أقصى الجنوب، لافتا إلى نشر مئات الجنود ونحو 40 مدفع هاوزر في المنطقة المذكورة. وواصلت الصين اليوم تدريبات عسكرية جوية وبحرية مشتركة في محيط تايوان أطلق الأسبوع الماضي متحدية المناشدات الغربية لوضع حد لها. دافعت وزارة الدفاع الصينية عن قرارها بتعليق المحادثات العسكرية مع أمريكا احتجاجا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بلوسي لتايبي الأسبوع الماضي. وقال المتحدث باسم الوزارة وزارة الدفاع وو تشيان إن الجانب الأمريكي هو الذي بادر إلى خلق الوضع المتوتر الحالي في مضيق تايوان ويتعين عليه تحمل المسؤولية الكاملة والعواقب الوخيمة لعمله. وسبق لبكين الجمعة اتخاذ 8 إجراءات عقابية ضد واشنطن ردا على زيارة بيلوسي، بينها إلغاء اتصالات بين قادة عسكريين أمريكيين وصينيين وتعليق التعاون الصيني الأمريكي في عدد من الميادين. بهذا نصل لختام الحصاد والعناوين الرئيسية. إيران تؤكد أن اتفاق في فيينا يجب أن يكون واضحا ويضمن تنفيذه دون عوائق. إيران والكثير من دول العالم الإسلامي تحيي اليوم العاشر من محرم الحرام ذكرى استشهاد الإمام الحسين سلام الله عليه. وقوافل الوقود تدخل غزة بعد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. شكرا لكم أعزائي المستمعين طيب المتابعة، وكان معكم في هذه النشرة خالد العبدالله، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الحسينيون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بتحية الولاء وندعوكم لمرافقتنا في حلقة اليوم من هذا البرنامج.
أعزائي الأفاضل، نستهل هذه الحلقة بما رواه ابن الأثير وهو من علماء أهل السنة في تاريخه الموسوم بالكامل عن ابن عباس قال:
رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منامي في الليلة التي قتل في يومها الحسين وبيده قارورة وهو يجمع فيها دماء، فقلت: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه دماء ولد الحسين وأصحابه، أرفعها إلى الله تعالى.
أعزائنا الأفاضل، وفي هذه الرؤية الصادقة شهادة نبوية على كرامة الحسين وأنصاره على الله تعالى، فهم أحباؤه الذين أحبوه بكل وجودهم ووفوا لرسوله صلى الله عليه وآله وبذلوا مهجهم في وليه وصفيه الحسين حبا له تبارك وتعالى.
قال العلماء في ترجمة حبيب بن مظاهر شيخ أصحاب الإمام الحسين عليه السلام: كان حبيب من 70 الذين نصروا الحسين عليه السلام ولقوا جبال الحديد واستقبلوا الرماح بصدورهم والسيوف بوجوههم، وهم يعرض عليهم الأمان والأموال فيأبون ويقولون: لا عذر لنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن قتل الحسين ومنا عين تطرف، فاستقاموا في الذب عنه حتى صرعوا حوله عليه السلام.
هل من ناصر ينصرني؟
إله لنفسه بقلوبهم قد أينعت زهر الشريعة، فاستسهلوا صعب المراس بحبه، وبحبه قطعوا مسالكه المهيعة. ما مسهم ضعف فهمتهم علت، عزم الصبور بعزة تأبى هجوعه.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طيب الكرام في هذه الإذاعة طيبة الكريمة. طبعا حينما نلبي نداء الإمام الحسين عليه السلام فإننا نتمثل في أصحابه الكرام الذين وقفوا مع الإمام الحسين عليه السلام. فنحن الآن إذا أردنا في هذا الزمان أن نناصر الإمام الحسين علينا طبعا بالحضور في مآتمه وأنه لحضور مآتمه ومن الأيام الأولى للمحرم، فإن الحسين عليه السلام هو سفينة النجاة، وفي مآتم الحسين عليه السلام نسمع تلك المواعظ والنصائح وسيرة الحسين عليه السلام وكيف صبوا وجادوا مع أولئك الطغاة الذين آذوا أهل البيت عليهم السلام. فمن جهة أننا نحضر في هذه المآتم، ومن جهة أخرى أيضا حينما نوفق أيضا ونستمع لتلك النصائح والإرشادات والتوجيهات من الخطبة سددهم الله، أيضا أن نعمل بتلك النصائح والتوجيهات.
ملء عيني من ندى دماك وابل السماء وبقلبي سيدي تذوب أيما شفاء لا حلا بداخلي لذيذ عين عذبك مره بلا حسين لا تلمني كل رشفة تعيش كربلاء.
مستمعين الأفاضل، وبحب الله عز وجل بلغ أنصار الإمام الحسين عليه السلام أعلى مراتب البصيرة والشجاعة في مجاهدة أشياع الجاهلية السفيانية، فلم يصمد في مبارزتهم يوم عاشوراء أي من صناديد العساكر الأموية، حتى صرخ أحد قادة تلك العساكر وهو عمرو بن الحجاج بالجند الأموي: ويحكم يا حمقى، أتدرون من تقاتلون؟ تقاتلون فرسان أهل المصر وأهل البصائر، وقوما مستميتين لا يبرز إليهم أحد إلا قتلوه على قلتهم، والله لو لم ترموهم إلا بالحجارة لقتلتموهم.
فاستحسن الطاغية عمر بن سعد بن أبي وقاص قوله ونهى عساكره عن مبارزة أصحاب الحسين وأمرهم باللجوء إلى سبل الجبناء في القتال كالرمي بالسهام من بعيد أو خروج جماعة كثيرة من عساكره لمبارزة كل واحد من أصحاب الحسين عليه السلام. قال ابن سعد لابن الحجاج: الرأي ما رأيت، فأرسل في الناس من يعزم عليهم ألا يبارزهم رجل منهم. وقال: لو خرجتم إليهم وحدانا لأتوا عليكم مبارزة.
كشف الغطاء ممهدا لهم الوطا للقائه، فسموا على أسر الطبيعة وعلى بصيرة من رأى نور الهدى، ساروا إلى سبط الهدى بخطى سريعة، في الله هجرتهم إلى طف البلا، لصفيه نصروا بأفئدة خشوعة، هجروا الديار وهاجروا لمصارع فيها الكرامة، تحفة لهم ضجيعة، فازوا برضوان الإله بجنة في مستقر العرش يا نعمة وسيعة.
أعزائي الأفاضل، لقد بلغ حب الله عز وجل بأنصار الحسين عليه السلام مرتبة جسدوا معها أسمى مصاديق نصرة الله عز وجل، فصاروا صفوة أنصاره تبارك وتعالى.
نعم، عن بعض مصاديق نصرتهم لله يحدثنا ضيف لقاء اليوم من برنامج الحسينيون سماحة السيد جعفر فضل الله الباحث الإسلامي من لبنان، نستمع معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مبدأ في علاقة القيادة بالجماهير أو الأنصار بقيادتهم هي ليست علاقة شخصية ناشئة من خصوصيات الانتماء لنفس المكان أو للقبيلة نفسها أو للعشيرة نفسها أو للعائلة نفسها أو لخصوصيات ربما جمالية أو ما إلى ذلك كما يتبع الناس الآخرين في أزمنة متنوعة تبعا لواقع الحال، لكن العلاقة الرسالية هي علاقة أشخاص يعتقدون ويؤمنون بالرسالة ويتبعون القائد انطلاقا من كونه يمثل القدوة والقيادة التي توصلهم إلى الأهداف التي تسعى إليها هذه الرسالة. النبي عيسى عليه السلام في القرآن الكريم عندما تحدث مع الحواريين قال: من أنصاري إلى الله؟ قال: الحواريون نحن أنصار الله. إذن المبدأ هو أنهم أنصار الله، ولم يكونوا أنصار عيسى عليه السلام بالمعنى الشخصي، بل لأنه كان الدليل إلى الله فإنه يقودهم إلى الله عندئذ، ويكونون أنصار الله بالنتيجة. أنصار الحسين عليه السلام كانت علاقتهم به علاقة رسالة، ولذلك عندما انطلق الإمام الحسين عليه السلام ليؤكد لهم على الأهداف التي يسعى إليها، وهي أنه يريد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح في أمة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجدوا ذلك مفطورا في كتاب الله، لأن شعار الأنبياء كان: إنما إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وكان الصلاح هو الأساس الذي يسعى إليه الإنسان في الحياة الدنيا من موقع كونه خليفة على الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى إنما جعل الإنسان خليفة لكي يصلح في الأرض ولا يفسد. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. هذا المبدأ وجدوا أيضا في كتاب الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووجدوا الواقع من حولهم فيما رأوه أنه يبتعد عن الرسالة الإسلامية، عن قيم الرسالة، عن أهدافها، عن قواعدها، عن مضامينها. ولذلك انطلق الأتباع أصحاب الإمام الحسين عليه السلام، بل انطلق أيضا أهل بيته، لا لينصروه من موقع القرابة ولا من موقع أنه من قريش أو من بني هاشم أو ما إلى ذلك في مقابل بني أمية كقبيلة أو عشيرة أخرى، وإنما انطلقوا من أجل أن يجسدوا المعنى الرسالي بين يدي الحسين عليه السلام، باعتبار أنه القائد الذي يملك البصيرة، يملك نفاذ الرؤية، يملك المعرفة بالإسلام علما، ويملك المعرفة بالإسلام تطبيقا عمليا. ولذلك بمجرد أن أعلن لهم القواعد الأساسية، وهم قد عرفوه في حديث رسول الله وقد اختبروه إماما في حياتهم، لذلك انطلقوا معه من موقع الإيمان. وكانت غايتهم ليس أن يرضى عليهم الحسين بالمعنى الشخصي، بل أن يرضى عنهم الله سبحانه وتعالى في نهاية المطاف. ورضا الحسين عليه السلام إنما هو رضا ينطلق من خلال رضا الله عز وجل، وليس أمرا ذاتيا شخصيا بالمعنى الشخصي كما نقيم رضا الناس لبعضهم البعض. لذلك بديهي جدا أن نجد بأن هؤلاء الذين سعوا للمواجهة ولم يقفوا عند حلول وسط، ولم يتراجعوا ولم يهنوا، وإنما وصلوا إلى مرحلة باعوا فيها كل جماجمهم لله سبحانه وتعالى، هذا الأمر نجد أنه الدليل الساطع على أن هؤلاء لم ينطلقوا من مشاعر ذاتية. أعرج قليلا على العباس عليه السلام وإخوته عندما دعاهم الشمر ابن ذي الجوشن وقال: أين بنو أختنا؟ وقال: أنتم آمنون، اتركوا الحسين وانضموا إلى الطرف الآخر أو اجلسوا جانبا. لماذا؟ لأن فيهم قرابة من الشمر، ولكن هؤلاء قالوا له: لعنك الله ولعن أمانك، أتعطينا الأمان وابن بنت رسول الله لا أمان له؟ بمعنى أنه الصفة الرسالية للحسين عليه السلام أعطوها، ولم يقولوا شقي أخونا الحسين أو ما أشبه ذلك. لو درسنا كربلاء بكل تفاصيلها لوجدنا بأنها كانت حركة رسالية على هدى الأنبياء والصالحين، انطلقت عاشوراء لتمثل هذه الحركة الرسالية ولتؤكد قيم الرسالة في حياة الأمة، لذلك بقيت لدينا شعلة وضاءة.
نتقدم بالشكر الجزيل لسماحة السيد جعفر فضل الله الباحث الإسلامي من لبنان، وندعوكم لمتابعة ما تبقى من برنامج الحسينيون الذي تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حسين حبه يمحو الخطايا، هو النور الذي يهدي البرايا. حسين حبه يمحو الخطايا، هو النور الذي يهدي البرايا. منه لاح بدر الهدى، لن ننسى طول المدى. أبد والله لن ننسى.
مستمعينا الأفاضل حياكم الله. لعل من أجل تجليات حب الله في أصحاب الإمام الحسين عليه السلام هو ما تجلى في قتال عابس بن شبيب الشاكري يوم عاشوراء، وهو الذي جعل الله المتمثل بحبه لصفيه الإمام الحسين درعه وجنته وحصنه، فخلع درعه مقاتلا أشياع النفاق الأموي بحب الله.
قال الرواة: وتقدم عابس فقال: يا أبا عبد الله، أما والله ما أمسى على وجه الأرض قريب ولا بعيد أعز علي ولا أحب إلي منك، ولو قدرت على أن أدفع عنك الضيم أو القتل بشيء أعز من نفسي ودمي لفعلت. السلام عليك يا أبا عبد الله، أشهد الله أني على هداك وهدى أبيك وجدك صلى الله عليه وآله.
ثم مضى بالسيف مصلة نحو أشياع النفاق وبه ضربة على جبينه. قال ربيع بن تميم الحارثي: فلما رأيته مقبلا عرفته وقد كنت شاهدته في المغازي وكان أشجع الناس، فقلت: أيها الناس، هذا الأسد بن شبيب القوي لا يخرجن إليه أحد منكم مبارزة، ارموه بالحجارة.
وأخذ أشياع النفاق السفياني يتحامونه لشجاعته ويرضخونه بالحجارة، فلما رأى ذلك ألقى درعه و مغفره وشد عليهم فيهزمهم بين يديه حتى أحاطوا من كل جانب، وقد أثخنوه بجراحات السهام والرماح فقتلوه وقطعوا رأسه الشريف، وتنازعوا كل يقول: أنا قتلته. فقال ابن سعد: لا تختصموا، فهذا لم يقتله رجل واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنه تلبية النداء لإمام الحسين وتلبية النداء الخالد الذي هو كل يوم وفي كل حين يتجدد أمام الناصر ينصرنا، نجد هذا اليوم النداء قد تجدد وتخلد في المعارك التي يقودها الحشد الشعبي والقوات المسلحة وكذلك القوات في كل قطاع العالم من سوريا وكذلك في فلسطين. حقيقة نجد هناك حالة من هذا النداء ومن تلبية هذا النداء لنصرة الدين، لأنه الإمام الحسين كان يريد منا أن ننصر الدين. الحسين أرادنا في كل عام وفي كل جيل وفي كل زمن أن نعيش الإمام الحسين معنا وأن ننصر الإمام الحسين، لأنه نصرة الإمام الحسين هو نصرة لمبادئ الحق ونصرة الإسلام ونصرة لكل طور الإنسانية، لأن الإمام الحسين حمل طور الأخلاق والإنسانية والإسلام السمح ذا الرحمة وذا الخلق الطيب وكذلك الرأفة بالمؤمنين. أنت يا سفينة النجاة، خذ بنا لشاطئ الحياة، دربك الشفاء قبرك الدعاء، دربك الشفاء قبرك الدعاء، أنت يا سفينة النجاة.
تقبل الله منكم حسن الإصغاء والمتابعة، ولكم خالص الدعوات من إخوتكم وأخواتكم في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دمتم في أمان الله ونسألكم الدعاء.
نسألكم الدعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آهات نحو كربلاء، تالله إن كانت أمية قد أثت قتل ابن بنت نبيها مظلوما،
فلقد أتاه بنو أبيه مثلها، هذا لعمرك قبره مهدوما.
أسفوا على ألا يكونوا شاركوا في قتله فتتبعوه رميما.
أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته.
تحية طيبة وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج آهات نحو كربلاء. أجل مستمعين الأفاضل، أبت النفوس الخبيثة إلا الحقد على أهل الفضل والنعماء عليها، وأبت إلا الإساءة إلى المحسنين إليها، فقد حمل النبي صلى الله عليه وآله أعباء الرسالة الهادية وتحمل من أجل إبلاغها كل عناء وأذى ليسعد الناس في دنياهم وأخراهم، وتلا عليهم خطاب الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى.
لكن ما إن غمضت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله غموض الوفاة حتى تعقب المنافقون قرباه بالإقامة الجبرية والحبوس وبالرقابة المشددة والنفي وبأشكال القتل بالسيوف والرماح والسهام تارة، وبالسموم مدسوسة تارة أخرى، ما تركوا أحدا من أهل البيت حتى ختموا حياته بالقتل. ثم لخباثة نفوس أولئك اللؤماء أن تعقبوا قبور آل الرسول يخفونها تارة ويهدمونها تارة أخرى ويرهبون زائريها تارة ثالثة، محاولين أن لا يبقوا لهذا البيت النبوي باقية.
وكان من تلك القبور التي شملها تجاوز الظالمين قبر أبي عبد الله الحسين سيد شباب أهل الجنة، جهدوا أن يزيلوا كل معالمه ظانين أنهم قادرون أن يطفئوا نور الله جل وعلا، وقد أبى الله تعالى إلا أن يظهر نوره ويتمه ولو كره المشركون والكافرون، حيث ظهرت لقبر الإمام الحسين سيد الشهداء صلوات الله عليه كرامات ومعجزات وعلامات دلت على عظم شأنه عند الله سبحانه وتعالى.
نعم مستمعينا الكرام، كتب ابن الأثير في الكامل في التاريخ أن المتوكل العباسي أمر سنة 36 و200 بهدم قبر الإمام الحسين وهدم ما حوله من الدور والمنازل، وأن يبذر موضع القبر ويسقى، وأن يمنع الناس من زيارة قبر الحسين وإتيانه، حتى نادى مناديه في تلك الناحية: من وجدناه عند قبر الحسين بعد 3 حبسناه في المطبق. أضاف ابن الأثير: وكان المتوكل شديد البغض لعلي بن أبي طالب ولأهل بيته، وكان يقصد من يبلغه عنه أنه يتولى عليا وأهله بأخذ المال والدم.
وكتب أبو الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبيين وكان المتوكل شديد الوطأة على آل أبي طالب، غليظا على جماعتهم، شديد الغيظ والحقد عليهم وسوء الظن والتهمة لهم. وكان من ذلك كربه لقبر الحسين عليه السلام وعفاه لآثاره ووضعه المسالح على سائر طرق الزوار، لا يجدون أحدا زاره إلا أتوه به فقتله أو أنهكه عقوبة. وقد بعث المتوكل برجل من أصحابه يقال له الديزج، كان يهوديا، فأرسله إلى قبر الحسين عليه السلام وأمره بكراب قبره ومحوه وإخراب ما حوله، فمضى لذلك وخرب ما حوله وهدم البناء وكرب ما حوله نحو 200 جريب، وأجرى الماء حوله وأكل به مسالح لا يزوره زائر إلا أخذوه ووجه به إليه.
أجل، وما أراد المتوكل إلا محو ذكر الحسين، أو بالأحرى محو ذكر الرسول الذي كان يقول حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. ومحو ذكر النبي صلى الله عليه وآله إنما يراد به محو ذكر الله جل وعلا، فمحاولات المتوكل وأمثاله كانت في أصلها عودة إلى الجاهلية الأولى التي أرادت أن تزيل معالم الإسلام.
نعم أيها الأخوة الأفاضل، ذلك ما جرى على آل البيت وعلى الإمام الحسين سلام الله عليه وعليهم. أما شيعتهم فقد كتب عليهم أزمانا طويلة ألا يزوروا أئمتهم إلا خفية وخلسة، تقية من الظالمين، وإلا أخذوا وقتلوا شر تقتيل. فكان من صور الزيارة وقد منعت الشيعة منها أن يقتفي المحبون آثار قبر سيد الشهداء بالتهجس، فقد أخفي القبر الشريف ووضعت دونه المسالح حتى أصبح لا يهتدى له إلا من شمهم التراب، يجدون فيه عطرا زاكيا عجبا.
يقول محمد بن الحسين الأشناني: بعد عهدي بالزيارة في تلك الأيام خوفا، ثم عملت على المخاطرة بنفسي فيها، وساعدني رجل من العطارين على ذلك، فخرجنا زائرين نكمن بالنهار ونسير بالليل حتى أتينا نواحي الغادرية أي كربلاء، خرجنا منها نصف الليل فسرنا بين مسلحتين وقد نام أصحابهما حتى أتينا قبر الحسين عليه السلام فخفي علينا، فجعلنا نشم التراب ونتحرى جهته حتى أتينا القبر وقد قلع الضريح والصندوق الذي كان حوالي القبر وقد أحرق وأجري عليه الماء، فانخسف موضع الطين وصار كالخندق، فزرناه وأكببنا عليه فشممنا منه رائحة ما شممنا مثلها قط من الطيب، فقلت للعطار الذي كان معي: أي رائحة هذه؟ فقال: لا والله ما شممت مثلها بشيء من العطر.
ثم ودعنا القبر الشريف وجعلنا حول القبر علامات من عدة مواضع، فلما قتل المتوكل اجتمعنا مع جماعة من الطالبيين والشيعة حتى صرنا إلى القبر، فأخرجنا تلك العلامات وظهر القبر إلى ما كان عليه.
نعم، وما زال ذاك القبر شامخا تحج إليه قلوب الملايين كل يوم من قريب أو بعيد، وتلتف حوله قلوب الملايين تلثم ضريحه في جميع المناسبات وتذرف دموع الحب والشوق والولاء، وأحيانا دموع الحزن والوفاء والعزاء، إذ يقول الشاعر:
مررت على قبر الحسين بكربلا، ففاض عليه من دموع غزيرها،
وما زلت أبكيه وأرثي لشجوه، ويسعد عيني دمعها وزفيرها.
سلام على أهل القبور بكربلا، وقل لهم مني سلام يزورها.
أيها الإخوة والأخوات، وإلى هنا نأتي إلى نهاية برنامج آهات نحو كربلاء.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هلال الحزن قد هلا، ودمع العين استهلا. هلال الحزن قد هلا، ودمع العين استهلا. فقم جدك عازينا، لنبكي صبط هادينا. فقم جدك عازينا، لنبكي صبط هادينا. بدمع العين والعبرة جميعا فجروا ثورا، بدمع العين والعبرة جميعا فجروا ثورا. على رغم أعادينا، لنبكي صبط هادينا. على رغم أعادينا، لنبكي صبط هادينا.
كيف أذل لهذا العسكر؟ الله أكبر. وأنا ابن المعروف بحيدر، الله أكبر. كيف أذل لهذا العسكر؟ الله أكبر. وأنا ابن المعروف بحيدر، الله أكبر.
حان اللقاء،
حان اللقاء في كربلاء، في كربلاء. كاسر الأحزاب، كاسر الأحزاب.
هذا النص.
أنا شبل الليل أعني دحي الباب، فارس الخندق كاسر الأحزاب، كاسر الأحزاب. بعد ما خضعت لك من اليهود يرقاب، سيف للإسلام دخلت الأعراب، دخلت الأعراب. أنا تردوني أخضع وأرتاب، لا وحق لي سبب الأسباب، سبب الأسباب. هل يخضع مثلي أو يقهر؟ الله أكبر. وأبي ليس حنين وخيبر،
الله أكبر.
هل يخضع مثلي أو يقهر.
الله أكبر.
وأبي ليس حنين وخيبر.
هنا الإذاعة.